الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لتدى المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الآنية وقول المصنف: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حاله. وكان المعني بقوله الكفار أي الذين ليسوا من أهل الكتاب، ليسوا من أهل الكتاب، والمعني بذلك اليهود والنصارى أهل الكتاب، أما ما عداهم فهم الكفار. وإن كان الحكم الشرعي يشمل الجميع، يعني إن كان اليهود والنصارى هو في الأصل كافر، ولكن له أحكام تختلف عن أحكام المشرك أو الشيعي أو البوذي إلى غير ذلك. قال المصنف: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، الدب وتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. فإذا دبغ جلد الميتة فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ. طبعا ما ضابط الميتة؟ ضابط الميت هي ما أزهقت بغير تذكية، أي أزهقت روحها بغير تذكية، يعني لم تذك التذكية الشرعية. يقول: فإذا دبغ جلد الميتة فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ. فإن قيل: هل ينجس جلد الميتة؟ فالجواب: إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهر، وإن كانت نجسة فجلدها نجس. ومن أمثلة الميتة الطاهرة السمك لقوله صلى لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، فجلدها طاهر. أما ما ينجس بالموت فإن جلده ينجس بالموت لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أهل لغير الله. أي نجس، فهو داخل في عموم الميت. طيب، في هنا بالنسبة لهذه الآية اللي هي: كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أهل لغير الله. الآية أكتب، ويا ليتك تكتب في ورقة وتلصقها في الكتاب إن أمكن. تعالى يا محمد، انت واللي عندك من اللي جنبك يا محمد، تعالى يا شيخ سيد، تعالوا كله هنا، تعالوا هنا، تعالوا. احمد الهربات اللي عندك، تعالى يا احمد، تعالى. اكتب. قال الزركشي في علوم القرآن، قال الزركشي في علوم القرآن: ومن فوائد معرفة أسباب النزول. خدوا بالكم الآية دهيت استدل من خلالها محمد الغزالي السقة على أن لحم الكلاب حلال أكله، وقال في بعض كتبه: أوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا ألا يفتوا القوم بحرمة أكل لحوم الكلاب، فإن القوم يأكلونها وليس عندنا دليل يدل على التحل. واستدل بهذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة، الآية. فهنا كلام للإمام الزركشي نقله عن الإمام الشافعي في غاية القوة والسداد. قال الزركشي في علوم القرآن: ومن فوائد أسباب النزول دفع توهم الحصر، دفع توهم الحصر. مثال قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي، اكتب الآية كلها من أول السطر. قال الشافعي: أن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. ده كلام من يا أخوانا؟ الشافعي. وخد بالك، حاضر، الزركشي لما جه يقول قال الشافعي قال بالمعنى، يعني ليس نص كلام الشافعي. قال الشافعي: أن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآية، أي آية؟ آية الأنعام. جاءت الآية مناقضة لغرضه، جاءت الآية مناقضة لغرضه. فكأنهم هاي الضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل. فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه. فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه. مثال ذلك: من يقول لا تأكل اليوم حلاوة، فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضاد للنفي. خدوا بالكم معي، ودي يا اخوانا يعني اللي وقع فيه محمد الغزالي السقة، دي نتيجة حتمية لعدم الرجوع لكلام السلف في تفسير القرآن. هو ده النتيجة، يعني ظن أو نظر إلى ظاهر الآية فقال خلاص لا يوجد محرم إلا هذه الأمور الأربعة. طيب وبقية النصوص؟ قال لك ظاهر الآية كده، لا، ظاهر الآية دفع توهم الحصر. يبقى قالوا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه. من ظن أن التحريم محصور على هذه الأشياء خطأ. طيب عرفناها منين؟ من أسباب النزول. إزاي؟ أو كلام الشافعي: أن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضاد والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم. فكأنهم قال، يبقى هنا بيشرح ظهر الآية، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه. مثال ذلك، يبقى كأن الآية إيه؟ قال الله عز وجل: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا إيه؟ ما أحللتموه، لأنكم حرمتم وحللتم من قبل أهوائكم. طيب جه الإمام الشافعي بدأ يضرب مثال أوضح، فقال: كأن يقول رجل، أو مثال ذلك، من يقول لا تأكل اليوم حلاوة، واحد يقول لك ما تأكلش حلاوة النهاردة، فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة. هل معنى ذلك أنك لا تأكل في هذا اليوم إلا الحلاوة، ولا أنت على سبيل المضادة لكلامه؟ يعني بلغة العامة ها عندك، وضحت؟ اكتب: فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض ها المضادة لا النفي. فهمت؟ لا النفي والإثبات على الحقيقة. فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه، فكأنه قال لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فكأنه قال لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه، ولم يقصد حل ما وراءه. وضحت؟ شفت بقى الخلل اللي احنا بنحذر منه باستمرار؟ إياك أن تفسر القرآن بغير ما فسره سلفنا الصالح. ليه؟ هتزل. علشان كده دايما الاعتماد على لغة العرب فقط دون الرجوع إلى معاني الألفاظ في حقيقتها الشرعية وإلى معرفة حال الصحابة وحال عصر النزول يؤدي إلى الضلال. وهذا يتضح لمن يواظب معنا في شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية والتي صرحها الشيخ صالح أكرمه الله. نرجع للكتاب. طيب، يقول دي طبعا معلومة خارجة، ولكن لما وجدت الآية قابلتنا فقلت يعني من الفائدة أن نذكر ما ذكره أهل العلم فيها، خاصة أنها آية ممكن تشكل على البعض. طيب، يقول فإن قيل إن الميت حرام ولا يلزم من التحريم النجاسة، فالجواب أن القاعدة الصحيحة، أن القاعدة صحيحة. إيه هي يا أخوانا؟ لا يلزم من التحريم النجاسة. خطط عليها كده واكتب جنبها قاعدة استحفظها، لا يلزم من التحريم النجاسة. فالجواب أن القاعدة صحيحة. أي قاعدة؟ لا يلزم من التحريم النجاسة. ولهذا فالسم حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح. وطبعا هنا شيخنا المبارك يرجح بعدم نجاسة الخمر، ولكن الذي جنح إليه شيخ الإسلام وغيره أنها نجسة، فالأمر واسع. ولكن الله لما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وهل لغير الله به، علل ذلك بقوله رجس، والرجس النجس، وهذا واضح في أن الميتة نجسة. فإذا الميتة نجسة وجلدها نجس، ولكن إذا دبغناه هل يطهر؟ طبعا اللي احنا خدناه هنا في المتن ولا يطهر جلد الميتة بدباغ، يبقى المذهب أي مذهب الإمام أحمد أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. طيب، نريد أن ننظر إلى الأدلة، وهل فعلا هو ده القول الصواب ولا هناك أدلة على غير ذلك؟ اختلف في ذلك أهل العلم. فالمذهب، ما المقصود بالمذهب؟ أنه لا يطهر. قالوا لأن الميتة نجس العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهر، فروثة الحمار لو غسلت بماء البحر بمياه البحر البحار ما طهرت، بخلاف النجاسة الحكمية كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه فإنه يطهر. وهذا القياس مع أنه واضح جدا، إلا أنه في مقابلة النص. طيب، احنا قلنا القاعدة الأصولية العامة لا قياس مع الايه؟ مع النص. طيب، لما نقول لا قياس مع النص، ما المراد بقولنا نص؟ تفضل يا محمود. ها؟ ايه مصطفى؟ ما المقصود به؟ جزاك الله خير يا مصطفى، ربنا يبارك فيك يا ابني. ذكروا الرجاله شويه، ارجو المذاكره، لديت مساله دقيقه جدا. لا قياس مع النص، ما المراد بالنص؟ النص عند الأصولية. ما معنى النص عند الأصولية؟ هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. لكن لو قلت نص عند الفقهاء، النص عند الفقهاء اللي هو الدليل، تم لعل الدلالة محتملة، يبقى في هذه الحالة مقيس. معايا مشايخ؟ خدوا بالكم من هذه الأمور، لأن الوقوع كله بتقع هنا. طيب، أيضا من أنواع، لأن عندنا القياس صحيح وقياس فاسد، من أنواع القياس الفاسد أن يكون قياس مع النص لا يعول عليه، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قصة أبينا آدم مع الهالك إبليس، لما قال له أسجد قال أنا خير منه، واخد بالك؟
أنا خير من، يبقى هنا قياس فاسد. يعني إبليس بنى كلامه على مقدمة ونتيجة. المقدمة إيه؟ إن النار أفضل من الطين. النتيجة إيه؟ أن الفاضل لا يسجد للمفضول، وبناء على ذلك قال أنا خير منه. واخد بالك؟ يبقى هنا قياس فاسد مع مقابلة الإيه؟ النص. اكتب عندك أيضا، ومن أنواع القياس الفاسد عدم وجود العلة بين الفرع والأصل. عدم وجود العلة بين الفرع والأصل ده قياس فاسد. أيضا بين الفرع والأصل، أيضا من أنواع القياس الفاسد أن يكون الأصل ثبت حكمه بقياس. من أنواع القياس الفاسد أن يكون الأصل ثبت حكمه بقياس. واضحة؟ طيب نرجع للكتاب. يقول وهذا القياس مع أنه واضح جدا إلا أنه في مقابلة النص. طب إيه النص؟ قال الشيخ هنا وهو حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة يجرونه، يجرونه يعني معناها إيه؟ ميت، رحين بقى يرموها في الخربة. فقال هل أخذتم إهابها؟ الإهاب اللي هو إيه؟ لا، أحسن الجلد قبل أن يدبغ. ماشي عشان تكون دقيق في الكلام. قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض، وهذا صريح في أنه يطهر بالدبغ. ولكن قالوا هذا الحديث منسوخ بما يروى عن عبد الله ابن عكيم قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلينا لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. زاد الإمام أحمد وأبو داود قبل وفاته بشهر. وفاته هذا ضمير عائد على إيه؟ صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك أن الحديث ضعيف فلا يقابل ما في صحيح مسلم. أي حديث ضعيف بقى؟ اللي هو حديث مين؟ عبد الله بن عكيم. حديث ضعيف يقابل صحيح مسلم اللي هو حديث مين؟ حديث ميمونة بنت الحارث. ثانيا أنه ليس بناسخ، لأننا لا ندري هل قضية الشاة في حديث ميمونة قبل أن يموت بشهر أو قبل أن يموت بأيام. ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ. خدوا بالكم وركزوا معي، دايما لما تيجي ترد على المخالف الذي خالفك بأدلة، أول شيء عندك تسقط أدلته بالطرق العلمية. يعني أتى بدليل على صحة قوله الذي يخالفك، أنا أرد عليه. أول شيء انظر لأدلته، فإن استطعت أن تبطل أدلته كفاك مؤنة الرد. خلاص أنت جاي تستدل على صحة كلامك بحديث الحديث مكذوب، يبقى اثبت العرش ثم انقش، يبقى خلصنا منه. طيب هب أن الحديث صحيح، وأنا لما رد الحديث برد بأصول علمية. هب أن الحديث صحيح، أبدأ أتصرف بقى أشوف منسوخ ولا ناسخ إلى غير ذلك. فهنا الشيخ سلك هذا المسلك، قال أن الحديث ضعيف يبقى انتهينا. طيب ثم قال طيب نفترض أنه صحيح، يقول إنه ليس بناسخ لأنه لا ندري هل قضية الشاة في حديث ميمونة قبل أن يموت بشهر أو قبل أن يموت بأيام. ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ. يبقى على فرض صحة حديث عبد الله ابن عكيم وفيه زاد الإمام أحمد قبل وفاته بشهر، مظبوط؟ يعني لا تنتفع من الميت بأهاب ولا بعصب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يموت بشهر. تم إيش عرفك؟ إن قضية ميمونة قبل أن يموت بأسبوعين، مظبوط ولا لا؟ يبقى هنا تطرق لاحتمال إلى الدليل يسقط به الاستدلال. واضح يا أخوانا؟ اكتب عندك ضابط النسخ رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. ضابط النسخ رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. اكتب عندك، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة. ووجه ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء، ووجه ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. ويعرف النسخ بأحد أمور ثلاثة، ويعرف النسخ بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يوجد في الحديث قرينة تدل على النسخ، أن يوجد في الحديث قرينة تدل على النسخ. الأمر الثاني أن يعرف التاريخ، أن يعرف التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم. الأمر الثالث أن ينعقد الإجماع على النسخ. نرجع للكتاب، يقول أنه ليس بناسخ. يبقى أول رد يا أخوان على التعارض بين حديث عبد الله بن عكيم وحديث ميمونة، أول رد أن حديث عبد الله بن عكيم ماله ضعيف. الأمر الثاني أنه ليس بناسخ. لما؟ لأننا لا ندري هل قضية الشام في حديث ميمونة قبل أن يموت بشهر أو قبل أن يموت بأيام. ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ. لإيه؟ لأن إذا علمنا بالتاريخ المتقدم ينسخ أم المتأخر ينسخ؟ المتأخر ينسخ. طيب، ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر، أنه لو ثبت أنه ضمير عائد على أي حد سامي؟ أي حديث اللي هو؟ ركزوا مشايخ، عاوزك تركز أو إحنا بنقرأ. أنه لو ثبت أنه متأخر حديث عبد الله بن عكيم، عبد الله بن عكيم، فإنه لا يعارض حديث ميمونة، لأن قوله لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب يحمل على الإهاب قبل الدبر، وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة. ودي أعلى درجة أهل العلم، أن يجمع بين النصين المتعارضين في إيه؟ في الظاهر. ولعلكم تذكرون ذكرناه مرارا، إذا وجد نصين متعارضين فمسلك العلماء فيها كم مسلك، كم خطوة يا أخواننا، كم مرحلة؟ أربعة: الجمع، القول بالنسخ، الترجيح، التوقف إلى إيه؟ إلى أمد. طيب، فإن قال قائل كيف تقولون لو دبغ اللحم ما طهر ولو دبغ الجلد طهر وكلها أجزاء الميتة، ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين. أجيب من وجهي أنه متى ثبت الفرق في الكتاب والسنة بين شيئين متشابهين فاعلم أن هناك فرقا في المعنى، ولكنك لم تتوصل إليه لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة، فموقفك حينئذ التسليم. أضرب لكم مثال يوضح هذا الأمر توضيحا جليا، واكتبوه. اقرأ معي الأول عشان بس تستوعب المثال. أنه متى ثبت الفرق في الكتاب والسنة بين شيئين متشابهين، كويس، فاعلم أن هناك فرقا في المعنى. يبقى عندي شيئين متشابهين والشرع فرق بينهم. طب أنا ما استطعت أن أعرف الفرق، اتهم عقلك وسلم لشرع رب. المثال هو إيه؟ نقض الوضوء بأكل لحم الإبل وعدم نقض الوضوء بأكل لحم الغنم، مع أن اللحم ماله واحد. وضحت؟ يبقى هنا متشابهين، ولكن الشريعة فرقت أم لم تفرق؟ فرقت. يبقى أنا أسلم وأقول لعل هناك فرقا ولكن لا أقف عليه. هو ده يا أخوانا الأدب. اكتب مثال لشيئين متشابهين فرقت بينهما الشريعة: الوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم. قل بقى وعدم الوضوء من لحم البقر والجاموس والمعيز والفراخ، كان ده كله من اللحم واحد. واضح يا أخوانا المثال ده؟ طيب، الثاني أن يقال إنه يمكن التفريق بين اللحم والجلد، فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلولها في الجلد نفسه، لأن الجلد فيه نوع من الصلبة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعاء، وما كان داخله فإنه ليس مثله، فلا يكون فيه من الخبث الذي من أجله صارت الميتة حراما ونجسة مثل ما في اللحم ونحوه. ولهذا نقول إنه يعطى حكما من حكمين. الحكم الأول أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ. الحكم الثاني أن ما كان خارج الجلد من الوبر والشعر فإنه طاهر والجلد بينهما، ولهذا أعطي حكما بينهم. وبهذا نعرف سمو الشريعة، وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، وأن طهارة الجلد بعد الدبغ من الحكمة العظيمة، ونجاسته بالموت من الحكمة العظيمة، لأنه ليس كالشعر والوبر والريش، وليس كالشحم واللحم والأمعاء. طبعا هنا تلاحظ أن الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه في أصول مذهبه حنبلي المذهب، ولكن لما رأى أن المذهب يخالف الدليل ماذا صنع؟ بس هو ده لازم تعلمه. يبقى أنا بتعلم علم شرعي، أنا بتبع الدليل، لا يعنيني من الذي أخذ به، أنا أتبع حتى لو كنت إيه بمفردي. طيب، قول المصنف بعد أن قال ولا يطهر جلد الميت بدباغ، قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. قوله ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، يعني يباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في يابس. خليك معي، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، مع أنه نجس أم غير نجس؟ مع أنه نجس، لأننا نتكلم عن المذهب دلوقتي، واخد بالك؟ فأفادنا المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز في يابس ولا غيره لأنه نجس. وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسا، وهذا فيه نظر، لأننا نقول إذا كان يابسا واستعمل في يابس فإن النجاسة هنا لا تتعدى كما لو قددناه وجعلناه حبالا لا يباشر بها الأشياء الرطبة، فإن هذا لا مانع منه. يعني لو جبنا الجلد وسلخناه كده سلخ، عملناه حبال يعني، وربطنا به الأشياء، لا يتعدى النجاسة إلى ما يربط به. قوله في يابس خرج به الرطب فلا يجوز استعماله فيه، مثل أن نجعل فيه ماء أو لبنا ولا أي شيء رطب، ده على أساس أنه هو إيه؟ نجس. أما على القول الراجح والمعتمد أنه إيه؟ طاهر، فلا بأس بذلك ولو بعد الدبغ، لأنه إذا كان نجسا ولقاه شيء رطب تنجس به. أما إذا كان في يابس والجلد يابس فإنه لا يتنجس به، لأن النجاسة لا يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثره، فإن لم يتعدى أثره فإن حكمها لا يتعدى. وإذا قلنا بالقول الراجح وهو طهارته بالدباء، فإنه يباح استعماله في الرطب واليابس، ويدل لذلك، إيه معنى لذلك؟ إن هو يطهر بالدباغ ويباح استعماله في اليابس والإيه والرطب. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة وذبائح المشركين نجسة، وهذا يدل على إباحة استعماله في الرطب وأنه يكون طاهرا. قوله أو قيل الماتن ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. قوله من حيوان طاهر في الحياة، أفادنا المؤلف أن الجلد الذي يباح استعماله بعد الدبغ في اليابس هو ما كان من حيوان طاهر في الحياة. والطاهر في الحياة ما يلي: أولا كل مأكول كالإبل والبقر والغنم والضبع ونحو ذلك. طبعا هنا الشيخ كلامه واضح ولكن نزيده وضوحا ليس استدراكا على الشيخ. كل مأكول أي بعد تذكيته التذكية الشرعية، كل مأكول أي بعد تذكيته الذكاة الشرعية. ثانيا كل حيوان من الهر فأقل خلقة، وهذا على المذهب، كالهرة لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليه. ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة، يعني إذا ذبح أو قتل ليس له دم يسيل. رابعا الآدمي، ولكن هنا غير، نعم كل شيء ليس له نفس سائلة، يعني إذا ذبح أو قتل ليس له دم يسيل. أي اللي هي الحشرات إذا فصلت عنقها ليس لها دم يسيل، فهذه ليست بنجسة إن كانت ميتة. رابعا الآدمي، ولكنه هنا غير وارد لأن استعمال جلده محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته. فلو دبغ إنسان جلد فأرة أو هرة فإنه لا يطهر على المذهب، لكن يباح استعماله في يابس. وقيل يطهر ويباح استعماله في اليابسات والمائعات، وعلى هذا يصح أن نجعل جلد الهرة سقاء صغيرا إذا دبغناه لأنه طهر. وقيل إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلا أن تكون الميتة مما تحله الذكاء كالإبل والبقر والغنم ونحوها، وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر، وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ. فمناط الحكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال الحياة، فما كان طاهرا فإنه يباح استعمال جلد ميتته بعد الدبغ في يابس ولا يطهر، وعلى القول الثاني يطهر مطلقا، وعلى القول الثالث يطهر إذا كان الميت مما تحله الذكاء. والراجح القول الثالث بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث دباغها ذكاتها، فعبر بالذكاة، ومعلوم أن الذكاء لا تطهر إلا ما يباح أكله. فلو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم فإنه لا يسمى ذكاء. وعلى هذا القول نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر بالدباغ. ووجه أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه لقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليه، وهذه العلة تنتفي بالموت، وعلى هذا يعود إلى أصله وهي النجاسة فلا يطهر بالدباغ. فيكون القول الراجح أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل لحمه فإن جلده يطهر بالدباغ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وله قول آخر يوافق قول من قال إنما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ. يبقى بناء على ذلك جلد الحمار هو طاهر في الحياة، ولكن طهرته باعتبار مشقة الاحتراز منه، فإن مات رجع إلى إيه؟ إلى أصله النجاسة. هذا قول. والقول الآخر أن جلده يطهر بالدبغ وهو الأيسر طبقا لأحكام الشريعة. قوله ولبنها، لبن الميت نجس وإن لم يتغير بها، لبن الميت نجس وإن لم يتغير بها، بها هذا الضمير عائد عليه على الميت، يعني ماتت وبعد أن ماتت وجدنا أخرجنا منها لبن فإذا به لبن صاف لم يتغير بموتها، لأنه مائع لاقى نجاسة فتنجس به كما لو سقطت فيه نجاسة، وإلا هو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت، لكنهم قالوا إنها لما ماتت صارت نجسة فيكون قد لاقى نجاسة فتنجس بذلك. واختار شيخ الإسلام أنه طاهر بناء على ما اختاره من أن الشيء لا ينجس إلا بالتغير. سيأتي. فقلنا إن لم يكن متغيرا بدم الميت وما أشبه ذلك فهو طهر. والذي يظهر لي من المتحدث رجحانه في هذه المسألة هو المذهب، لأنه وإن انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لقاه من النجاسة لأنها محيطة به من كل جانب وهو يسير. ثم إن الذي يظهر سريان عفونة الموت إلى هذا اللبن لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة عنه. يبقى المسألة قولين، لا ينجس لأنه ما تغير، والقول الثاني ينجس لأنه لاقى نجاسة. والمذهب وإن كان فيه نظر من حيث قاعدة أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة عظيمة محكمة، لكن الأخذ بها هنا من باب الاحتياط، وأيضا بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، واللبن في الضرع قد يكون داخلا في هذا العموم. أنا أريد منك أن تتأمل هذا حتى تصل إلى جزئية معينة. إيه هي؟ إن ما وقع من خد اختلاف بين أهل العلم في بعض المسائل ما عن هوى، ولكن نظرا لدلالات بعض ألفاظ النصوص. يعني حرمت عليكم الميت والميت نجس، يبقى ندخل في العموم. اللبن، طيب القول الثاني قال طب اللبن، اصحى يا باشمهندس خالد، قلنا ان اللبن خرج من الميت ولم تظهر فيه اثر النجاسه ولم يتغير، والقاعده العظيمه عندنا ان كل من لم يتغير بالنجاسه فليس بنجس، واخد بالك؟ دي القاعده العظيمه. فبناء على ذلك تجاذبت هذه المساله قولين لاهل العلم، فهو من اختلاف التضاد السائر الغير مذموم. معايا يا اخوانا، درست الفقه إن لم نتعلم منها أدب الخلاف ونطبقه في واقعنا فلا خير فيه. تعلم، تعلم هذا إيه؟ خلاص، قولين أهل العلم، لا نشن على من قال أن له وجهة في الدليل. يقول: والمذهب وإن كان فيه نظر من حيث قاعدة أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة عظيمة محكمة، لكن الأخذ به هنا من باب الاحتياط، وأيضا بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميت، واللبن في الضرع قد يكون داخلا في هذا العموم. طيب، يقول هنا الماتن: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. قوله وكل أجزائها نجسة كاليد والرجل والرأس ونحوها، لعموم قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والميتة تطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه. قوله غير شعر ونحوه كالصوف للغنم والوبر للإبل والريش للطيور والشعر للمعز والبقر وما أشبهه. ويستثنى من ذلك عظم الميتة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحد القولين في المذهب. ويستدل لذلك بأن العظم وإن كان يتألم ويحس لكنه ليست فيه الحياة الكاملة، ولا يحله الدم، وليس له حياة إلا بغيره، فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبه ذلك، وليس كبقية الجسم. ويقال أيضا إن مضار الطهارة والنجاسة على الدم، ولهذا كان ما ليس له نفس سائلة طاهر. ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو الصواب، لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نفس سائلة أن الثاني حيوان مستقل، وأما العظم فكان نجسا تبعا لغيره، ولأنه يتألم فليس كالظفر أو الشعر. ثم إن كونه ليس فيه دم محل نظر، فإن الظاهر أن فيه دما كما قد يرى في بعض العظام. يبقى بناء على ذلك كلمة استثناء عظم الميت الذي حمل العلامة العثيمين أن يذكرها اختيار شيخ الإسلام، لأن أقوال شيخ الإسلام في الفقه في غالب الأحيان في غاية القوة والسداد، وليس معنى هذا إثبات العصمة للإمام، حاشا وكلا. السمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر اللي هو إيه؟ مصطاده، وطعامه كما قال ابن عباس ما خرج منه إيه؟ ميتا. وتقدم تفسير ابن عباس للصيد والطعام. ويلزم من الحل الطهارة ولا عكس، خدوا بالكم من دي كويس، ويلزم من الحل الطهارة ولا عكس، يعني لا يلزم من الطهارة الحل، واخد بالك؟ فيتلخص عندنا ثلاث قواعد: كل حلال طاهر، وكل نجس حرام، ليس كل حرام نجس. الثالث: ميتة الآدمي، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن لا ينجس. ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد به التغسيل. الأمر الرابع: ميتة ما ليس له دم، والمراد الدم الذي يسيل إذا قتل أو جرح كالذباب والجراد والعقرب. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. فقوله فليغمسه يشمل غمسه في الماء الحار، وإذا غمس في الماء الحار فإنه يموت، فلو كان ينجس لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقته. ونضيف للقواعد السابقة قاعدة رابعة، وهي أنه لا يلزم من الطهارة الحل. وقوله غير شعر ونحوي، اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوي أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا. كلمة يجز أي بآلة، بآلة يقلع اللي هو النتف، لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر جدا في الريش. أما الشعر فليس بظاهر، لكنه في الحقيقة منغرس في الجلد وفيه شيء مباشر للنجس. وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشعر ونحوه طاهر، اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه الدم، الجلد وهو طبقة بينهما، طبقة بين إيه وإيه؟ بين الشعر واللحم، وحكمه بين القسمين السابقين. تتم. ذكر الفقهاء رحمهم الله أن جعل المصران والكرش وطرا أي حبالا، دباغ أي بمنزلة الدباغ، وبناء عليه لا يكون طاهر، ويجوز استعماله في اليابسات على المثل. لكن صاحب الفروع رحمه الله، وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ولا سيما في الفقه، يقول يتوجه لا، والمعنى أنه يرى أن الأول بناء على المذهب أو على القول الراجع عنده أنه ليس دباغا، وما قاله متوجه، لأن المصران والكرش من صلب الميت، والصواب ما ذهب إليه صاحب الفروع أي لا يطهر. وبهذه المناسبة إذا قيل يتوجه كذا فهو من عبارات صاحب الفروع، وإذا قيل يتجه كذا فهو من عبارات مرعي صاحب الغاية، وهو من المتأخرين، جمع في الغاية بين المنتهى والإقناع. لكن من باب توجيهات صاحب الفروع واتجاهات صاحب الغاية من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم. فتوجيهات صاحب الفروع غالبا تكون مبنية على القواعد والأصول، أما اتجاهات صاحب الغاية فهي دون مستوى تلك. يقول وما أبينا من حي فهو كميتته، وما أبينا من حي فهو كميتته. الحي ده من المأكول أو من غير المأكول؟ من المأكول، من المأكول. يقول وما أبين من حي فهو كميتته، هذه قاعدة فقهية. احنا قلنا القاعدة الفقهية هي التي تتعلق بأعمال المكلفين، والقاعدة الأصولية هي التي تتعلق بالأدلة. اكتب هذا: القاعدة الفقهية هي التي تتعلق بأعمال المكلفين، والقاعدة الأصولية هي التي تتعلق بالأدلة. وقد تجمع القاعدة بين الأصول والفقه، يعني ممكن نلاقي عندنا قاعدة فقهية أصولية. مثال ذلك: الشك لا يزول، لا قصدي اليقين لا يزول إلا باليقين، أو اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. دي قاعدة يا أخواننا إيه؟ أصولية فقهية، لأنها تتعلق بأعمال المكلفين وتتعلق أيضا بالأدلة الشرعية. يقول وأبين أي فصل من حيوان حي، وقوله كميتته يعني طهارة ونجاسة، حلا وحرمة. فما أبين من الآدمي فهو طاهر، حرام لحرمته لا لنجاسته. وما أبين من السمك فهو طاهر حلال، وما أبين من البقر فهو نجس حرام، لأن ميتتها نجس حرام. ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألتين. طب أعيد الفقرة السابقة. يقول وقوله كميتته يعني طهارة ونجاسة، حلا وحرما. فما أبين من الآدمي فهو طاهر. طيب ولكن لا يستخدم، وهبلك ولكن لا يستخدم، حرام لحرمتي لا لنجاستي. وما أبين من السمك فهو طاهر حلال. لما؟ لأن ميتة السمك حلال أصلا، فكن بقى أبين منها وهي حية وهي ميتة فالأمر لا يختلف. ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى: الطريدة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الصيد، يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحون، لكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم فهذا يقطع رجله وهذا يقطع يده وهذا يقطع رأسه حتى يموت. واخد بالك؟ يعني الذي قطع رجله والذي قطع أذنه كل هذا والحيوان ماله؟ يعني هو عمال يجري فجري بطيء فواحد بيجري وراه بسيف فأدركه فضربه فقطع ذنبه، جرى آخر فأدركه فقطع أذنه، آخر ضربه فقطع وركه، فلما سقط الحيوان تقدم آخر وقطع رأسه. يبقى ما قطع من هذه الأشياء وهو حي أم وهو ميت؟ استثناه العلماء خارج عن القاعدة. نعم. ما هو سيأتي إن شاء الله. ماشي. يقول يستثنى من هذا مسألتين: الطريدة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحون لكنهم يضربونه بأسيافه أو خناجره، فهذا يقطع رجله وهذا يقطع يده وهذا يقطع رأسه حتى يموت. وليس فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك أثر عن الصحابة رضي الله عنهم. هنا عايزين نفرق بين حاجتين، خليك معايا يا حسام ركزوا فيها قوي. نفرق بين فعل صدر من الصحابة جميعهم أو صدر من أحدهم وسكت الجميع، كويس، وبين فعل صدر من صحابي ولم يره أحد. نفرق بالاثنين معايا مشايخ، لأن صدر من الصحابة جميعين أو صدر من صحابي على مرء أو مسمع من الجميع وسكت الجميع، ده احنا هنا انتقلنا إلى الإجماع. أما صدر من صحابي بمفرده ولم يعلم به أحد، ده الحكم اللي احنا أخذناه، ننظر إلى قوله إن وافق الكتاب والسنة أخذ، وإن لم يوافق الكتاب والسنة أو عارضهما لا يؤخذ، وإن عارض قول صحابي أخذ بنرجح بين القولين. واضحة دي؟ نسمع. قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا، والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها. أخذناها قبل ذلك وأخبرك في أي موضع من بدنه، فكما أن الصيد إذا أصيب في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال. لما أنا بصطاد صيد ولكن بسهم أو بالآلات الحديثة واخد بالك، ورميت سهمي أو أطلقت الرصاصة من الآلة وسميت الله خلاص، فأدركت الصيد وقد مات. طب السهم قالوا فين؟ ده قالوا في رجله، فلما وصلت إليه نزف الدم فمات، حلال باتفاق، مع أنه لم إيه ها؟ لم يذك. علشان كده دايما في الأمور التعبدية ما تحاولش تبحث لها عن علل علمية، هتتعب. أقصد بذلك إيه؟ من جملة ما قاله بعض الناس إن التذكية والذبح ينقي الحيوان من كل الدماء والدم ضار. طب أنا أعمل إيه بقى؟ شرد مني جمل، كويس، شرد مني جمل فتمكنت من ضربه بآلة وقعت الرصاصة في قلبه فمات، رحنا نبص على الدم اللي نزل منه كوباية شاي، والجمل ينزل منه دم قد إيه؟ كثير. تبخ الدم فين؟ جوه في البدن، وهي حلال باتفاق أهل العلم. يبقى مسألة أصل الكلام ده بيبدأ يدندن حوالين الناس، يقول لك هذا الإسلام جاء بكذا وبكذا وبكذا، ومن أجل هذا شرع التذكية حتى يتخلص البدن من الدم لأن بقاء الدم فيه ضرر. طب كده احنا تعارضنا، انتم معايا يا اخوانا؟ يبقى أرجو ألا تبحث عن علل العلمية لبعض الأمور الشرعية وحسبنا أن الشرع أمر بس. وريح دماغك. مش بقى يبحث في كلام ملوش ايه منه وراء طريق. نعم.
البهيمة وقعت في بئر.
نعم.
ولا يستطيعون ذبحها.
تعقر في أي جزء من بدنها حتى تموت. معي؟ طيب نكمل القراءة. الكلام واضح يا اخوانا، ما في اشكال. تفضل يا شيخ مصطفى. سيأتي بإذن الله. حاضر. لا هو هذه المسألة. طيب سيأتي إن شاء الله. ها أكمل ولا كلام سهل؟ الفقه شأنه شأن أي مادة علمي بيحتاج مذاكرة، وأنا ساعات بسأل فبحزن لما بسمع الجواب خطأ، لأن ده دليل على عدم المذاكرة، خاصة في القواعد. لما دي قاعدة وأخذناها عن أكابر احفظها وابدأ يعني راجع عليها باستمرار. طيب قال الإمام أحمد: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا، والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنه. اكتب عندك في البخاري وغيره من حديث جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من القوم، فند بعير من القوم، فند
ند
ند نون دال يعني شرد يعني طفش، فند بعير من القوم وليس في القوم فارس. فارس عشان ايه؟ ها يركب ويجري ورا. فقام رجل وضربه بسهم فعقره، فقام رجل وضربه بسهم فعقره. ايه معنى عقره يا شيخ صبري؟ لا جاب اجل ولا ما جابش اجل. عقره اي حبسه عن السير، واخد بالك؟ عقره اي حبسه عن السير فعقره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحوش، ان لهذه الابل أوابد كأوابد الوحوش.
معلش الكلمة
تاني. إن لهذه الإبل.
الكلمة دي بقى اللي جاية دي.
إن لهذه الإبل أوابد.
أوابد.
أي نعم، يعني شرود كأوابد الوحوش. فمن فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا. فمن فعل بها هكذا، فمن فعل منها هكذا فافعلوا به إيه؟ هكذا. أخذ بالك؟ يعني مثلا أنت جايب فرخة وجريت منك وتقطعت نفسك، اتصرف بقى معاه. أخذ بالك أنت؟ طب جريت وراها وما فيش سروق، خلاص اتصرف بقى معاه. معايا أنا شيخ. طيب خد بالك لأن المسألة مهمة. أيوة يا شيخ محمد.
حبسوا على السيف إيه
اللي حصل؟ نعم
حبسوا على السيف يعني وقفوا؟
لا ضربه بسيف بسهم فعقره، عقره يعني حبسه عن راح لو مات. معي؟ عقره أي حبسه عن السير.
ضربه بسهم في
رجله. لا ضربه بسهم مش بسيف، ما هو بسيف كان مسكه لكن بسهم. طيب لا دي وقيذة. أخونا يسأل زق الدجاجة بالطوبة، هذه الوقيذة اللي هي والموقوذة. والموقوذة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عدي بن حاتم: فإن أصابه عرض سيفك فإنه وقيذة. عرض السيف، السيف هو زي له سن مدبب، وانت بتضرب اهتزت ايدك فالسيف مشي، السهم مشي كده اصاب الطائر بعرضه فمات، وقيذة لا تحل. والموقوذة نعم
يعني لو جرح بعد بسم الله عز وجل وهو من الكل فهذا حلال.
كلام من ده؟ كلام مين؟
ده انا فهمته
بس. بس يبقى تقول ايه؟ انا هل اذا جرح يعتبر حلال؟ مش تقول لو جرح يبقى حلال، فاش صح. خليك معاي، انا دلوقتي بصطاد بسهم، السهم عبارة عن قطعة من الحديد مدببة وفيها الريش من الخلف حتى تستقيم في الايه في الانطلاق، كويس. فجيه رجل بيصطاد سمى الله، وبينما هو يطلق سهمه انحرفت يده، فبدلا من أن يسير السهم هكذا صار هكذا، فاصطدم بالصيد، فلما اصطدم بالصيد سقط الصيد ميتا. فإذا ذهبنا إليه ما وجدنا فيه أثر السهم، ولكن وجدنا فيه كدمات، وكانت الكدمات شديدة، فخرج منها الدماء ميتا ولا تجوز. من ممكن أصطاد بزلطة تيجي فيها من شدة الضربة تحصل كدمة ينفجر الدم وقيذة، لا تصحل، لابد من دخول إيه؟ السهم. واضحة؟ لابد من دخول إيه؟ السهم. نعم. أوابد اللي هي انطلاقة وتسير بغير إذن صاحبها، أوابد كأوابد الوحوش.
في ناس دلوقتي بتصطاد بطرق الخردة.
آه، ما ده بيدخل في الجسم. يجوز داخل في الجسم. نكمل كلامنا. يقول وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها، فكما أن الصيد انتبه إذا أصيب في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال. يبقى الصيد لما جاء اصطاده هل يشترط أن أضربه في عنقه أم في أي بدن؟ أي جزء من البدن؟ خلاص. فكذلك الطريدة لأنها صيد، إلا أنها قطعت قبل أن أن تموت. واضحة؟ قال أحمد فإن بقيت أي قطعنا رجلها ولكن هربت ولم ندركها، فإن رجلها حينئذ تكون نجسة حرام، لأنها بانت من حي ميتة نجسة. انتبهوا لهذه المسألة. يبقى احنا بنجري ورا الجمل، واخد بالك؟ واحد جري وراه قطع ذنبه، والآخر قطع أذنه، والثالث قطع سنامه، ومع ذلك ما لحقناهوش، هرب مننا وما عثرنا عليه بعد ذلك. فعلى المذهب هنا هذا الذي قطعناه ميتة ولا يجوز. سيأتي الكلام لحظة واحدة بس معايا مشايخ كده. طيب امال العسيمين رحمة الله استثنى الطريضة نقلا عن المذهب ليه؟ ده هنا وضع في الطريضة قيد إن هم قطعوا منها بعض الأجزاء ثم أدركوها فقتلت. يبقى فرق بين الاثنين، بين طريدة قطعنا شيئا من بدنها ثم شردت ولم نتمكن من لحوقها، وبين طريدة قطعنا شيئا من بدنها ثم أدركناها فذبحناها أو عقرناها. ديت غير ديت كما قال هنا إيه الإمام أحمد رحمة الله عليه. أعيد تاني، ما احنا قلنا هو الطريدة نوعين. طريدة يعني ايه؟ شربت منها. الناس جروا وراها فلما جروا خلفها ادركوها فبدأوا يضربونها بما معهم من اسلحة، كلما ضربوها بسلاح سقط من بدنها جزء. يبقى هنا قطع الجزء وهي حية ولا ميتة؟
حية.
طيب هنا استثناء من القاعدة العظيمة والذي ذكرها هنا الايه؟ صاحب المد. طيب هنا الإمام أحمد اشترى الشرط تاني، قال إذا تمكنوا من إدراكها وذبحوها أو قتلوها يبقى كله حلال. طب لاتخذ منها وهي بنفسها. طب لم يتمكنوا فأصبح ما قطع منها فهو إيه؟ ميتة. أي نعم يشترط. طب طيب تفضل. صيد البحر مش دخل خالص. صيد البحر الميت الميتة منه حلال، فإذا قطعت منها شيء حلال. طب ما هو صيد البحر وفي فرق بين السمك الكبير والصغير. عبد الله مش فاهم، قول لي أصلا فاهم بطيء زي ما أنت عارف. خلينا لقينا سمك طولها 10 متر ماشي على جرينا وراها قمنا قطعين ايه؟ متر. كل هنيئا مريئا. ليش بلا خالص؟ ليه؟ لان الميتة اصلها السمك اذا مات حلال ولا حرام؟
حلال.
طيب خلاص يبقى من باب اولى ما قطع منه حلال. اتفضل يا شيخ
محمد. العقل يشترط التسمية؟
اي نعم، لا التسمية لازم شرط معايا يا مشايخ.
حتى لو ضربوها ولو ماتت
نعم. ما هي لازم تموت في غالب الأحيان بتموت حلال. ما هي نفس الحكم ده العلماء قالوه لي بناء على الحديث الذي أمليته عليكم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحوش فمن فعل فيها كذا ففعلوا بها كذا. هو جمل جري ضربه بسهم عن بعد مثلا أو خلينا كده جمل جري منك ومعك أربجين تمكنت من اصطياده وهو على بعد كيلو منك رحت لقيته متفرتك في بعض حلال. ما شيخ الفاضل حلال لا شيء فيه مطلق معايا ما شيخ انتبهوا الجزئية دي. طيب يقول قال الإمام أحمد فإن بقيت أي قطعنا رجلها ولكن هربت ولم ندركها فإن رجلها حينئذ تكون نجسة حراما لأنها بانت من حي ميتة نجسة. طيب الثانية المسك وفأرته ويكون من نوع من الغزلان يسمى غزال المسك. يقال إنهم إذا أرادوا استخراج المسك فإنهم يركضونه فينزل منه دم من عند صرته ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم النازل ربطا قويا من أجل أن لا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم فإذا أخذ مدة فإنه يسقط ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة. وهذا الوعاء يسمى فأرة المسك والمسك هو الذي في جوفه فهذا انفصل من حي وهو طاهر على قول أكثر العلماء. ولهذا يقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وضحت يا أخوانا المسألة دي وضحت. طيب باب الاستنجاء تمهيد. اعلم أن الله عز وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة من الأكل والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك من نعمه التي لا تحصى ولا تعد. الأكل والشراب علينا فيهما نعم سابقة ولاحقة. أما السابقة فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا بقوتنا. قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن هو السحاب. وقال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قوله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي ما ينبع من الأرض. يبقى أصبح مصادر الماء مصدرين ينزل من السماء ويخرج من الإيه؟ من الأرض. فربنا عز وجل أرشد إلى الأمرين أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. طب والثاني قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال تعالى فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فبين الله تعالى نعمته علينا بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض. والطعام الذي نأكله قال الله تعالى عنه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فهذه نعمة عظيمة من الله فهو الذي زرعه ونمى حتى تكامل ويسر لنا الأسباب التي تيسر جنيه وحصاده ثم طحنه وطبخه إلى غير ذلك من النعم الكثيرة. قال بعض العلماء إنه لا يقدم الطعام بين يديك إلا وفيه 360 نعمة. هذا الذي يدرك فكيف بالذي لا يدرك. ثم بعد ذلك نعم عند تناوله وعندما تأكله على جوع ماذا تكون لذته وعندما تطعمه في فمك تجد لذة وعندما يمشي في الأمعاء لا تجد تعبا في ذلك. فالآن لو يقف على يدك بعوضة أحسست برجليها وتقشعر منها لكن هذا الطعام الغليظ ينزل في هذه الأمعاء الرقيقة ولا تحس به. نعمة من الله عز وجل لأن داخل الجوف ليس فيه إحساس فيمر فيه بدون إحساس. طبعا داخل الجوف ليس فيه إحساس فيمر فيه بغير إحساس هذه تحتاج إلى نظر بدليل تدخل بعض الأطعمة فنتألم منها. من أين جاء الإحساس؟ ماشي يا مشايخ؟ ثم إن الله تعالى خلق غددا تفرز أشياء تلين هذا الطعام وتخففه حتى ينزل. ثم إن الله عز وجل جعل قنوات يذهب معها الماء وهناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم فأين توصله؟ توصله إلى القلب. ثم إن هذا القلب الصغير في لحظة من اللحظات يطهر هذا الدم ثم يخرجه إلى الجانب الآخر من القلب نقياً ثم يدور في البدن ثم يرجع مرة ثانية إلى القلب فيطهره ويصفيه ثم يعيده نقيا وهكذا دواليك. كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء، وإلا فالقلب يصدر نبضات، كل نبضة تأخذ شيئا والنبضة الأخرى تأخذ شيئا من هذا الدم، ومع ذلك يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعيرات دقيقة منظمة مرتبة على حسب حكمة الله وقدرته. ومع هذا أيضا فإن من قدرة الله العظيم البالغة أن مجاري العروق لا تتفق في الأعضاء، فكل عضو له مجاري خاصة، بمعنى أن يدك اليمنى ليست المجاري فيها كيدك اليسرى بل تختلف، وكذلك بالنسبة إلى الرجل تختلف. كل هذا من أجل بيان قدرة الله عز وجل، ولا شك أن هذا لمقتضي الحكمة، فلولا أن هناك حكمة تقتضي أن لهذه اليد مجاري معينة ولهذه اليد مجاري خاصة لم يخلقها الله هكذا. المهم من كل هذا أن نبين به أن لله علينا نعما مادية بدنية في هذا الطعام سابقة على وصوله إلينا ولاحقة، ثم إن هناك نعما دينية تتقدم هذا الطعام وتلحقه فتسمي عند الأكل وتحمد إذا فرغت، فإن الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه، ورضى الله غاية كل إنسان، فمن يحصل رضا الله عز وجل فنحن نتمتع بنعمه، فإذا حمدناه عليها رضي عنا وهو الذي تفضل بها أولا. وهذه النعمة وهي رضا الله أكبر من نعمة البدن، ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشرب، فإننا لو حمدنا لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين، لكنه شرع لنا ذلك من أجل أن يوصلنا إلى رضا. أسأل الله أن يحقق لنا أن يحقق ذلك لنا جميعا، فهذه نعمة عظيمة لا يدركها الإنسان إلا عند التأمل. من أراد الزيادة في هذا الباب فعليه بمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة المجلد الثاني، تكلم الإمام ابن القيم فيه كلام أعيا من أتى بعده. وأيضا عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يحصل لنا نعما جسمية وحسية شرعية ودينية. فالنعم الحسية فيما لو احتقن هذا الطعام أو الشراب في جسمك ولم يخرج، فإن المآل الموت المحقق، ولكنه بنعمة الله يخرج. أي والله، علشان كده دايما كثرة النعم تجعل العبد يغفل عنه، ومن حكمته يرسل عليك بعض الأمراض حتى تفيق، يجي لك إمساك يصرخ، واخد بالك، يجي لك حصوة خدوا كل فلوسي وخلصوني. انظر لحكم الله عز وجل. ولو احتقرت الريح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها من الطعام والشراب، فلو أنها انسدت ماذا يكون؟ ينتفخ البطن ثم يتمزق فيموت الإنسان، وكذلك البول. إذن فلله علينا نعمة في خروجه وفي تيسيره نعمة كبرى، والحمد لله. نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة، فإذا أردت حبسته وإذا أردت فتحته، ومن يستطع أن يفتح المكان حتى ينزل البول لولا أن الله يسر ذلك. انحبس شو بقى أسطرة وشغلانة، وفي بعض الأحيين لابد أن يتدخل بالمشرط حتى يخرج الماء البول. وكذلك متى شئت فقد تذهب وتبول، وليس في المثانة إلا ربعها، أي أن المسألة ليست إجبارية، وقد تحبسه وهي مملوءة ولكنك تستطيع أن تتحمل. فهذه من نعم الله، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ابتلي بالسلس أو الحصر، نسأل الله السلامة. عشان كده الشرع علم إذا رأيت مبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به وفضلني على كثير ممن خلقت تفضيلا. وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر فيه نعم عظيمة، ومع ذلك هناك نعم دينية مقرونة بهذه النعم البدنية، فعند الدخول هنا ذكر مشروع يقربك إلى الله، وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله، فتأمل نعم الله عليك، فهي سابغة وشاملة واسعة دينية ودنيوية، وبهذا تعرف صدق هذه الآية. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. والثانية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فبين الله حال الإنسان وشأن الرب عند النعمة العظيمة. فحال العبد الظلم والكفر، ظلم نفسه وكفر نعمة ربي، وشأن الرب أن يقابل هذا الظلم وهذا الكفر بالمغفرة والرحمة، ولله الحمد. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. قوله الاستنجاء استفعال من النجو، وهو في اللغة القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، وهو اصطلاحا إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه. يبقى المسألة مش مقصورة على الماء والحجر بس، بل مباحة كما سوف يأتي، ويستثنى من ذلك الروث والعظم. فلما ذكر المنهي عنه دل على إباحة ما لم يذكره. واضح؟ يقول: وفي ذلك قطع لهذا النجس، وهذا وجه تعلق الاشتقاء بالمعنى الاصطلاحي. المد: ويستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. طيب نرجع للشرح. قوله يستحب عند دخول الخلاء، اختلف العلماء رحمهم الله هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل. قال بعضهم: الشيء الذي لم يثبت بدليل يقال فيه يسن. لا، نعم، الشيء الذي لم يثبت بدليل يقال له لا يقال فيه يسن، لأنك إذا قلت يسن فقد أثبتت سنة بدون دليل. أما إذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيقال فيه يستحب، لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أكثرهم: لا فرق بين يستحب ويسن، ولهذا يعبر بعضهم بيسن وبعضهم بيستحب. ولا شك أن القول الأول أقرب إلى الصحة، فلا يعبر عن الشيء الذي لم يثبت بالسنة يسن، ولكن يقال نستحب ذلك ونرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك. اكتب عندك: وهناك فرق بين المسنون وبين المشروع. فالمشروع لا ينكر على من فعله، ويثبت بالسنة التقريرية، ويثبت بالسنة التقريرية. أما المستحب فيثبت بالسنة القولية والعملية. أما المستحب فيثبت بالسنة القولية والعملية، أو بمعنى أدق الفعلية. مثال ذلك قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة والسورة. قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة والسورة، هذا مشروع وليس بمستحب. هذا مشروع وليس بمستحب. نرجع للكتاب. قوله: قول بسم الله هذه سنة، لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سطر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. مسألة سطر بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الكنف أن يقول بسم الله. هذا الذكر ليس مقصورا على الدخول فقط، بل هذا الذكر أعني بسم الله تقول عندما تنزع عنك ثيابك، تنزع عنك ثيابك حتى لا يرى الجن عورتك. يبقى قوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أنت بقى ما يشوفنيش وأنا بغير هدومي وقلت بسم الله وجعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. واضحة؟ خد بالكم دي كويس، وانت بتغير ملابسك بتأتي أهلك إلى غير ذلك، سم الله ستر بين أعين الجن وبين عورات بني آدم. قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذه سنة لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا هذا الذكر من الأذكار الموظفة في اليوم والليلة ومعللة بالدخول. اللي احنا نريد أن نلفت الأنظار إليه لابد أن نعود أولادنا عليه ونتابع ونتابع. يعني أنت بتعلم ابنه عند الاستيقاظ تقول كذا، وعند النوم تقول كذا، وعند دخول الخلاء تقول كذا. أنت قاعد بقى في الصلاة والولد استأذن منك قال لك يا أبي هذا إلى الحمام، وهو داخل يا أبا عبيدة أذكرت الله أم لا؟ متابعتنا للأولاد الصغار في الأذكار الموظفة في الليلة خير وسيلة للتعليم، فانتبهوا رحمكم الله. وهذه مهمة المرأة من باب أولى، عشان يقولك المرأة تخرج تشتغل، الأيام ما لهاش شغل عندنا، ده عندها من العمل ما لا يكفي عملها في 24 ساعة. الخبث بضم بسكون الباء وضمها، ففعل رواية، فعلى رواية التسكين الشر والخبائث النفوذ الشريرة، وعلى رواية الضم جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة والمراد إناث الشياطين، والتسكين أعم، ولهذا كان هو أكثر رواية الشيوخ كما قاله الخطابي رحمه. فائدة البسملة أنها ستر، وفائدة هذه الاستعاذة الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث، لأن هذا المكان خبيث والخبيث مأوى الخبثاء، فهو مأوى الشياطين، فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر، ولا الخبائث وهي النفوس الشريرة. والعندية في كلام المؤلف هنا تعني قبل الدخول. فإن كان في البر مثلا استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة، يبقى أصبح الإنسان بيقضي حاجته في داخل الحمام قبل أن يدخل يقول هذا الذكر بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب في الصحراء قبل أن يجلس وينزع عنه ثيابه يقول هذا الذكر. والخلاء وصله المكان الخالي، ومناسبته هنا ضرع، لأن هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد، وقوله قول أن يقول بلسانه إلا من أخرس فيقول بقلبه. هنا برضو ملحوظة، وهي أن الإنسان الذي يستطيع الكلام لا يقبل منه ذكر إلا إذا حرك لسانه بالذكر، أما أن يقرأ الأذكار على قلبه فهذا لا يجوز، وإن صلى كذلك صلاته باطلة. خذوا بالكم دي كويس. يبقى واحد بيصلي، ما أنا ممكن أقف وأقرأ القرآن ولا أحرك شفتي ولا لساني، الصلاة باطلة، لأن هنا ما قرأ، بعكس مين؟ الأخرس. نعم. أثناء قضاء الحاجة الصواب هذا لم يرد على حد علم. أو استولي عبد الله نفس الحكم، حينما تقترب منها وقبل أن تنزع ثيابك قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لا يرد، لا سيأتي إن شاء الله. فضل.
يمكن أن الإمام ابن القيم أورد في كتاب الوتر الصحيح بس لم ينسبها لأحد يعني.
والله يا أخي الفضل إن كان قالها فهو إمام ونحن له تبع، أما نحن فنحن صبية. طيب
على ذلك قراءة القرآن
فقط؟ لا لا، في فرق بين أقرأ القرآن تعبدا وأقرأ القرآن في صلاة. هذا خلاف الهدي، لأن القراءة في لغة العرب والتلاوة تكون باللسان مش بالقلب، تكون باللسان. أما اللسان يصمت لا، هذا لم يرد. نرجع لكلامنا. يقول والعندية في كلام المؤلف هنا تعني قبل الدخول، فإن كان في البر مثلا استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة. والخلاء أصله المكان الخالي ومناسبته هنا ظاهرة، لأن هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد، وعليه لا يجوز قضاء الحاجة لاثنين معا في مكان واحد ولو كانا زوجين. واضح الحكم؟ ولو كانا زوجين لا يجوز. الاغتسال ورد به النص. وقوله قول أي يقول بلسانه إلا من أخرس فيقول بقلب. وقوله أعوذ بالله أي أعتصم وألجأ وألتجئ إلى الله عز وجل. قوله عند الخروج وعند الخروج منه غفرانك أي يسن أن يقول بعد الخروج منه غفران. للحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. والعندية هنا بعدية أي يقول ذلك بعد خروجه، فإن كان في البر فعند مفارقته مكان جلوسه. وقوله غفرانك، غفران مصدر غفر يغفر غفرا، وغفرانا كشكر يشكر شكرا وشكرانا. فقوله غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفران. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، وفي المغفر ستر ووقاية وليس سطرا فقط. فمعنى اغفر لي أي يستر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها ومن الفضيحة بها. ومناسبة قوله غفرانك هنا قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم. وهذا المعنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. وقال بعض العلماء إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه. وفي هذا نظر، لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان كذلك فلم يعرض نفسه للعقوبة بل عرضها للمثوبة. ولهذا الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولا يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله بتركها الصلاة والصوم أيام الحيض، ولم يقله أحد ولم يأتي فيه سنة. طب إن فعلت مبتدعة. قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يقول هنا والصحيح الأول اللي هو يتذكر خروج أذية البدن، يتذكر بها أذية الإثم. قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، قوله الأذى أي ما يؤذيني من البول والغرض، وعافاني أي من انحباسهما المؤدي إلى المرض أو الهلاك. والحديث الوارد في هذا فيه ضعف. يقول وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل، أي يستحب أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ويقدم اليمنى إذا خرج. وهذه مسألة قياسية، فاليمنى تقدم عند دخول المسجد كما جاءت السنة بذلك، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد. وكذلك النعل، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر لابس النعل أن يبدأ باليمنى عند اللبس وباليسرى عند الخلع، وهذا في الصحيحين قالوا. فدل هذا على تكريم اليمنى لأنه يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم. فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه، فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى، لأنه خروج إلى أكمل وأفضل. واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء، واستطاره وارتياده لبوله مكانا رخوا، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونطره ثلاثا. طيب، واعتماده على رجله اليسرى، يعني يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة. واستدل الأصحاب لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرجل اليسرى وأن ينصبوا اليمنى، وهذا الحديث ضعيف، وعلل ذلك بعلتين. الأولى أنه أسهل لخروج الخارج، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء، فإن ثبت هذا طبا يكون من باب مراعاة الصحة. الثانية أن اعتمده على اليسرى دون اليمنى من باب إكرام اليمين، وهذه علة ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقة إذا نصبت اليمنى واعتمد على اليسرى، ولا سيما إذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم أو كبير السن أو ضعيف الجسم، فيتعب في اعتماده على اليسرى ويتعب في نصب اليمنى. ولهذا لو قال قائل ما دامت المسألة ليست فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كون الإنسان يبقى على طبعته معتمدا على الرجلين كلتاهما هو الأولى والأيسر. طبعا طالما الحديث ضعيف الكلام كله إيه؟ ليس له إيه؟ اعتبار، لأن لا تثبت أحكام إلا إيه؟ بأدلة، والدليل لم يثبت. قوله وبعده في فضائه، في فضاء، الضمير يعود إلى قاضي الحاجة، والمراد بعده حتى لا يرى جسمه، وذلك إذا كان في مكان ليس فيه جدران أو أشجار ساترة أو جبال، يبعد في الفضاء حتى يستتر لحديث المغيرة ابن شعبة في الصحيحين قال فانطلق، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توارى عني فقضى حاجته. وأيضا فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر. يبقى أصبح العلة في البعد الاستطار، فإذا تحققت بساتر أو بنحوه فلا فائدة من الابتعاد. قوله واستطار، يعني يستحب استطار، والمراد استطار بدنه كله، وهذا أفضل لما تقدم من حديث المغيرة ابن شعبة. وأما استطاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب. وارتياده لبوله مكانا رخوا، ارتياد أي طلب، ولبوله يعني دون غائط. رخوا مثلث الراء، ومعناه المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول. فإن قيل لماذا يستحب، فالجواب أنه أسلم من رشاش البول، وإن كان الأصل عدم إصابته، لكن ربما يفتح باب الوسواس إذا كان المكان صلبا. وكثير من الناس يبتلى بالوسواس في هذه الحالة، فيقول أخشى أن يكون قد رش علي، ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكا في أمره. فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخ، قالوا يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل الرشاش، وهذا صحيح. وكل هذا إبعاد عن الوساوس والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان. قوله ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونطره ثلاثا، أي يستحب أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل الذكر وهو عند حلقة الدبر إلى رأسه ثلاث مرات، لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول، لأنه ربما يبقى بول فإذا قام أو تحرك نزل، فمن أجل ذلك يحلبه بمسحه من عند حلقة الدبر إلى رأسه، وهذا قول ضعيف جدا. أنا طبعا وبقدر الله كنا بنتكلم الكلام ده فين؟ في إغاثة الله، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولضراره بمجاري البول. طبعا احنا عندنا حسبنا أنه إيه؟ لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فربما تتمزق بهذا المسح، ولا سيما إذا أضيف إليه النطر فإنه يحدث الإضرار. ولهذا قال شيخ الإسلام الذكر كالضر، إذا حلبته ضر وإن تركته قر. وعلى هذا فلا يستحب المسح، بل إذا انتهى البول يغسل رأس الذكر فقط. ليه؟ لأنه هذا المحل اللي خرج منه البول النجس. قوله ونطره ثلاث، النطر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده، لحديث إذا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاثا. قالوا ولأجل أن يخرج بقية البول إن كان فيه شيء من البول، لكن الحديث ضعيف لا يعتمد عليه، والنطر من باب التنطع المنهي عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام النطر بدعة وليس سنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينطر ذكره. وهذان الأمران اللذان ذكرهما الأصحاب يشبهان ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان أن يتنحنح ليخرج باقي البول إن كان فيه، وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات، وبعضهم قال ينبغي أن يصعد درجة ويأتي من أعلاها بسرعة، والتعليل ما سبق اللي هم العشر أشياء اللي ذكرهم الإمام ابن القيم. وكل هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدين ولله الحمد يسر. حتى تعلم أن أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الصحيح كلامهم يخرج من مشكات واحدة، نفس كلام الإمام ابن القيم. يقول صحيح أن بعض الناس قد يبتلى إذا لم يمشي خطوات ويتحرك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاص، فيمكن أن نقول له إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة ومشي، فلا حرج أن تمشي بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء. أما مجرد الوهم فلا عبرة به، وهذا كعلاج لهذا الشخص، ولا يجعل هذا أمرا عاما لكل أحد. خذوا بالكم الكلمات دي، دايما بننظر إلى بداية الأمر. يعني هو بيتبول وخبله، وبعد أن نظر فلم يعد ينزل منه بول استنجى وخبلك، فلما قام شعر بشيء من البول ينزل منه، بدأ يقوم كلما تبول. البداية خطأ هنا، وضحت بدايته كانت إيه؟ كانت غلط. يبقى معنى ذلك لا يسمح له بذلك، لأن الأمر سيزداد سوءا فسيصل إلى النطر والسلت ويصل إلى غير ذلك كما هو معلوم. قوله وتحوله من موضع ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، يعني انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إن خاف تلوثا، كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج النجس ثم يرش على ثوبه أو فخذه أو ما أشبه ذلك، فيقال الأفضل أن تنتقل ضرءا لهذه المفسدة. وأيضا مثل هذه الأمور قد تحدث وسوسة. أما إذا لم يخف كما يوجد في المراحيض الآن فإنه لا ينتقل. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله، الضمير في قوله دخوله يعود إلى قاضي الحاجة، ويحتمل أن يعود إلى الخلاء، والمراد بذكر الله هنا اسم الله للذكر المعروف، لأنه مستدل بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأنه كان منقوشا فيه محمد رسول الله. وهذه ليست من الذكر المعروف، فيقتضي أن كل ما فيه اسم الله يكره دخوله الخلاء به. والحديث معلوم وفيه مقال كثير، ومن صحح الحديث أو حسنه قال بالكراهة، ومن قال إنه لا يصح قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل ألا يدخل. وفرق بين قولنا الأفضل والقول إنه مكروه، لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. واستثنى بعض العلماء المصحف فقال يحرم أن يدخل به الخلاء سواء كان ظاهرا أم خفيا، لأن المصحف فيه أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. خد بالك هنا، سواء كان ظاهرا أم خفيا، لا الهدف. نعم طبعا، إلا لحاجة. حاجة يعني إيه؟ هتسيب الحدف المحمول بره وأقفل لك بره، واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن كل حالة تقدر بإيه؟ بقدره. قوله إلا لحاجة، هذا مستثنى من المكروه، يعني إذا احتاج إلى ذلك الأوراق النقدية التي فيها اسم الله فلا بأس بالدخول بها، لأننا لو قلنا لا تدخل بها ثم أخرجها وضعها عند باب الخلاء صارت عرضة للنسيان، وإذا كان في محل بارح صارت عرضة لأن يطير بها الهواء، وإذا كان في مجمع من الناس صارت عرضة لأن تسرق. أما المصحف فقالوا إن خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل به، وظاهر كلامهم ولو كان غنيا يجد بدله. وعلى كل حال ينبغي للإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول به حتى وإن كان في مجتمع عام من الناس فيعطيه أحد يمسكه حتى يخرج. يقول: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. قوله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض أي يكره لقاضي الحاجة أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا له حلال. الأولى أن يكون حوله من ينظره، فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض محرم لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. الثانية كشفه وهو خال ليس عنده أحد، فهل يكره أم لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة للإنسان خال، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الأول الجواز، الثاني الكراهة، الثالث التحريم، وهو المذهب. لكن اقتصروا على الكراهة هنا لأن كشفها هنا لسبب وهو قضاء الحاجة، لكن كرهوا أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض لعدم الحاجة إلى الرفع حينئذ، ولم يقولوا بالتحريم لأن أصل الكشف هنا مباح. أما إذا أراد أن يمول وهو قائم فإنه سيرفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول إن القائم دان من قضاء الحاجة لأنه سيغطيها وهو قائم، والبول قائما جائز ولا سيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين: أن يأمن التلويث، الثاني أن يأمن النظر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، الصباطة اللي هي المزبلة، وبناء على ذلك تسمع قول عائشة: من حدثكم أن محمدا بال قائما فقد كذب. طب نعمل بها إيه مع حديث حذيفة؟ نقول تكلمت بما علمت، ومن علم حد على من لم يعلم. نعم. لا 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 يجوز، لا يجوز كشف العورة، لا يجوز إلا لضرورة والأصل الحرمة. يعني هو بيعمل حجامة وسيعمل أنا بتكلم على العورة، إذا أراد أن يعمل حجامة في منطق عورة محرم فلا يجوز إلا لمن يفعله. قال بعض العلماء: فعل ذلك لبيان الجواز، وقال آخرون: فعله للحاجة لأن الصباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلا لهم انكشفت عورته أمامهم، فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما. وأما حديث أنه فعل ذلك لجرح كان في مقبضه فضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قياما من وجع الركب فضعيف، ولكن يمكن أن يقال إن العرب إذا أودعتهم ركبهم عند الجلوس بالوا قياما للحاجة. يقول: وكلامه في، يعني يكره كلام قاضي الحاجة في الخلاء، والدليل أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، قالوا: ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام لأن رد السلام واجب. لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء الحاجة، ولهذا ذكر صاحب النكت ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التحريم، وهو أحد القولين في المسألة، لكن اعتذروا عن القول بالتحريم بعذرين: الأول أن هذا المسلم لا يستحق ردا لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة، ومن سلم في حال لا ينبغي أن يسلم فيها لم يستحق ردا، وهذا ضعيف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلل عدم رد السلام بأنه سلم في حال لا يستحق الرد فيه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الواجب لأنه بعد أن انتهى من بوله رد عليه واعتذر منه، وهذا صحيح لأن تأجيل الرد لا يستلزم القول بالتحريم، أما إذا كان قاضيا للحاجة اثنين ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال أنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلين إذا فعل ذلك فإن الله ينقض عليه، والمقت أشد البغض، أما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة أخيه فأقل أحواله أن يكون مكروها. والإمام أحمد نص على أنه يكره الكلام حال القضاء الحاجة، وفي رواية عنه أنه قال: لا ينبغي. والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال أكره أو لا ينبغي أنه للتحريم، فالحاصل أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن يرشد أحدا أو كلمه أحد لابد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن يتصرف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي فلا بأس. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.